الله تعالى في سرد الأحاديث الدالة على أسماء الله وصفاته وإثبات معية الله تعالى لخلقه كأنها لا تنافي علوه فوق عرشه. فقوله صلى الله عليه وسلم إذا ظرف لما يستقبل من الزمن، قام أحدكم والصلاة فريضة أو نافلة فلا يبصقن ألا ناهية. والأصل في النهي أن يكون للتحريم، والبصاق هو التفي. قبل وجهه فيحرم على المصلي أن يبصق أو يتفل قبل وجهه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا، وما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد ما يخرج النهي عن ظاهره فإنه للتحريم. قوله ولا عن يمينه أي ويحرم البصاق عن اليمين، وهذا الحكم مقيد بالصلاة بقول طائفة من العلماء، وذهب آخرون إلى أن هذا لا يختص بالصلاة، وهذا مذهب طائفة من العلماء لقوله صلى الله عليه وسلم من تفل تجاه القبلة جاء تفله بين عينيه يوم القيامة، صححه ابن خزيمة. ولما روى أبو داود في سنن من حديث السائب أن رجلا بصق تجاه القبلة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي بكم هذا، فحين حضرت الصلاة تقدم ليصلي بهم فمنعه قومه. فأخبروه بأن النبي صلى الله عليه وسلم منع من الإمامة، فحين قضيت الصلاة ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك آذيت الله ورسوله. رواه أبو داود وغيره. فهذا والذي قبله يفيدان منع البصاق تجاه القبلة في صلاة أو في غيرها، وهذا أحوط وأبرأ للذمة، فإن الأورع الذي يخرج من خلافهم ولو ضعيفا فاستبني. قوله فإن الله قبل وجهه، فإن الله قبل وجهه، أخذ بعض العلماء من هذه العلة أن الحكم لا يختص بالصلاة، فإن الله قبل وجه المصلي وغير المصلي، وحينئذ يمتنع البصاق تجاه القبلة. ويمتنع البصاق عن اليمين لبعض الروايات فإن عن يمينه ملكا. قوله ولكن عن يساره، أخذ بعض العلماء هذا الحديث جواز البصاق في المسجد لأن إذا قام يصلي قد يكون في المسجد فأذن له أن يبسط عن اليسار. وهذا حين كانت المساجد من تراب يبسط يدفنها، فذهب أكثر العلماء إلى تحريم هذا في المسجد أو في أماكن المسلمين العامة، لأن هذا يقدرها، وحين يفتح هذا المجال لا يكاد يجد المصلي موضع يصلي فيه من كثرة البصاق، وهذا تنويت للمسجد. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: البصاق في المسجد خطيئة، البصاق في المسجد خطيئة، وفكارتها بثنها. وهذا في الصحيحين. وقوله صلى الله عليه وسلم إذا قال عرضت على مساوى أمتي أن قام في المسجد لم تدمن، فيجب تنزيه المساجد على المصاع والمقامة والتفلي ونحو ذلك مما يقدر، سواء كانت المساجد مفروشة أو خرابية، ويجب حمايتها وصيانتها والعناية بنظافتها وتهيئتها للمصلين، ولا تشرع عند الفقهاء تطيبها وتكفيرها والعناية بها. فنعيم مجمل سمي بذلك لأنه كان يجمر مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله: أو تحت قدمه، وفي رواية: ولكن عن يساره وتحت قدمه. ففي التفريق بين البصاق تجاه القبلة وتحت القدم. وهذا الحديث أحد الأحاديث المتفق على صحتها، الشاهد منه فإن الله قبل وجهه، وهذا لا ينافي علوه واستواءه على عرشه. فمعية الله جل وعلا لخلقه لا تنافي علوه واستواءه على عرشه، فإن الله جل وعلا فوق سماواته مستوى على عرشه، وهو قبل وجه كل مصلي، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات السبع، اللهم مجمع الدعاء. فمن قال اللهم فكأنه قال: اللهم يسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى. رب السماوات، قيل الرب هنا بمعنى الخالق، أي اللهم خالق السماوات والأرض. وقيل الرب هنا بمعنى المالك، وقيل الرب هنا بمعنى المالك، أي اللهم مالك السماوات والأرض. ولا مانع أن يكون اللفظ يشمل المعنيين، فإن الله جل وعلا قال عن نفسه: مالك يوم الدين، وقال الأخرى: ملك يوم الدين، وخالق كل شيء. رب السماوات والأرض، تقدم أن الاتفاق قائم على أن الأرض خلقت قبل السماء، ولكن تقدم السماء على الأرض لأنها أسرف. قول السماوات السبع، لا يختلف العلماء في ذلك أن السماوات سبع، وأن لكل سماء حراسة يحرسونها، وأن السماء لها أبواب. فحين أسر بالنبي صلى الله عليه وسلم لم يتجاوز النبي صلى الله عليه وسلم سماء حتى يفتح له، ويسأل جبريل من معك؟ الحديث متفق على صحته. قوله والأرض، الله جل وعلا قال ومن الأرض مثلها، أي خلق سبع أراضين يتنزل الأمر بينهم لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من ظلم سدرا من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين، من سبع أراضين، ما قال أقاليم، قال أراضين. إذن السماوات سبع والأراضون سبع. قوله ورب العرش العظيم، وصف العرش بالعظمة، فهو دليل على عظم خلقه وكبير حجمه. قولوا ربنا ورب كل شيء، أي يا ربنا، توسل إلى الله جل وعلا. ورب كل شيء، أياخذ شيء عن ربوبية الله ولا عن ملك الله ولا عن قدرة الله ولا عن خلق الله. الله خالق كل شيء، إليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه، وما ربك بغافل عما تعملون. وقال تعالى ألا له الخلق والأمر. فرق الله جل وعلا بين الخلق وبين الأمر، وهذا من أقوى الأدلة عند السنة على إثبات صفة الكلام لله جل وعلا. ولا قال سفيان من قال إن كلام الله مخلوق فإنه كافر، لأنه جمع بين ما فرق الله. قال الله ألا له الخلق والأمر، الله يقول له الخلق والأمر، وهذا يقول له الخلق والأمر واحد. قال تعالى عن أمره إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول، ما قال أن يخلق، أن يقول، في إثبات صفة القول لله جل وعلا، أن يقول له كن فيكون. قوله خالق الحب والنوى، شار إلى عظيم خلقه وعلمه بكل شيء، ولا يأخذ شيء عن علمه صغر أو عظم، بقى أو جل. فالذي خلق السماوات السبع والأراضين السبع هو الذي خلق الحب والنوى، فحصلت منه الزروع والثمار مما يأكل الناس والأنعام. قوله منزل يجوز للتشديد والتخفيف، منزلة ويجوز منزلة. وقد فرق بينهما بعض العلماء فقال منزل أي دفعة واحدة، ومنزل على وجه التفريق. التوراة نزلت على موسى، والإنجيل على عيسى، والفرقان القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الكتب المنزلة كلام الله، لا يختلف العلماء في ذلك. وأهل السنة والجماعة يثبتون ذلك، لأن الله جل وعلا يتكلم متى شاء إذا شاء. لا يعجزه شيء ولا يؤوده شيء. فصفة الكلام من صفات الكمال لله جل وعلا، وهو صفة ذاتية من وجه، صفة فعلية من وجه آخر. قوله أعوذ بك من شر نفسي، أعوذ أي ألوذ على الفجر. من شر نفسي لأن النفس مجبولة على وجود الشر فيها، ولا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، رواه مسلم. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، رواه مسلم. فكان صلى الله عليه وسلم يقول إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا قال ابن القيم رحمه تعالى وصل العيادة بابنتين هما اللتان بملك هذا الخلق كافرتان شر النفوس وسيء الأعمال ما والله أعظم منهما شران ولقد أتى هذا التعوذ منهما في خطبة المبعوث في القرآن لو كان يدري العبد أن مصابه في هذه الدنيا هما الشران جعل التعوذ منهما بيدانه حتى تراه داخل الأكفان فلا يوجد من العباد خبث لا كفر ولا فسوق ولا ضلال ولا حسد ولا بغي ولا إعجاب إلا بسوء أنفسهم، فهم بحاجة إلى إصلاح بواطنهم. وفي ذلك شغل عن عيوب الآخرين، قوله وبشر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، دابة أي ما دب على الأرض من الآدميين وغيرهم، ففيه لجوء إلى الله واستعاذة به من شر كل دابة الله آخذ بناصيتها. إذا كانت الدابة مأخوذ بناصيتها فحين لماذا يلجأ العبد إلى المخلوق ولا يعلق قلبه وآماله بالخالق؟ لأن هذا المخلوق الذي تلتجئ إليه وتفوض أمرك إليه ناصيته بيد الله، لا حول له ولا قوة له إلا بالله، وهذا يبعث على التعلق بالله وعلى خوفه ومحبته ورجائه. قال تعالى وكفى بالله حسيبا، وقال تعالى وكفى بالله وكيلا. أليس الله بكافا عبده؟ قوله أنت الأول، وهذا يغني عن وصف الله جل وعلا بالقديم. فالأول اسمه جل وعلا وصفته بخلاف القديم من محدثات المتكلمين، فلم يصف الله جل وعلا نفسه بالقدم، ولا وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فلف الأول أعم وأكمل وأبلغ من القديم. ولكن لا خبر يخبر عن الله جل وعلا بالقدم، لكن لا يسمى ولا يوصف، لأن هذا ليس له أصل. وأما قول صلى الله عليه وسلم وسلطانه القديم فهذا وصف للسلطان، قوله فليس قبلك شيء، أي كان الله ولم يكن شيء قبله ولا شيء معه، فهو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر أي هو الذي يبقى هو الوارث وليس بعده شيء، وهو الظاهر فليس فوقه شيء، الظهور هو العلو، لا شيء فوق الله، ففي إثبات صفة العلو لله جل وعلا. والظاهر اسم من أسماء الله، قالوا أنت الباطن فليس دونك شيء، وهو أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، وهذا لا ينافي علوه واستواءه على عرشه. قولوا اقض عن الدين، هذا توصل الى الله جل وعلا باسمائه وصفاته وعظيم قدره بان يقضي دينك، فهذا يقال عند النوم كما جاء في مسلم حديث ابي هريره من ألمت به ملمة أو حلت به فاقة فليسارع إلى دعاء الله جل وعلا بهذا، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بذلك عند النوم، فحري بمن قال ذلك وتوسل إلى الله جل وعلا بهذه الأسماء والصفات أن يقضى دينه ويفرج همه وتزال كربته. تقضي عني الدين، وأغنني من الفقر، ففي عظيم أمر الدين. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين، رواه مسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله كثيرا من الدين وغلبته، فلم يكن السلف يحثون على الدين او يراغبون فيه، بل كان ينهون عنه الا ما دعت الحاجه اليه. لأن حقوق المخلوق مبنية على المشاحة، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. حديث جيد. وغير ذلك من الأدلة الدالة على عظيم أمر الدين وضرورة المسارعة في قضائه ووفائه ورد الحقوق إلى أهلها. ففي الحديث: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. وقوله صلى الله عليه وسلم لما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر: أيها الناس اربعوا أي ارفقوا بأنفسكم. فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. في تنزيه الله جل وعلا عن النقائص ووصفه بصفات الكمال ونعوذ الجلال. إنما تدعون أي تسألون سميعا يسمع كلامكم وسركم ونجواكم بصيرا يبصر أماكنكم أينما كنتم يرى الذرة في ظلمة الليل على صفات سوداء ويعلم ما تكنه صدوركم وما تعلنون. لا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أحاط علمه بكل شيء. ولا يغيب عن نظره شيء. أن يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم. قول سميعا لما تدعون سميعا بصيرا في إثبات صفة السمع لله جل وعلا. بصيرا في إثبات صفة البصر لله جل وعلا. قال تعالى: ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. فالسميع اسمه وصفته والبصير اسمه وصفته. وأهل السنة يثبتون ذلك إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. فلا يحرفون ولا يكيفون ولا يمثلون. إن الله جل وعلا لا سمي له ولا كفى له ولا ند له ولا يقاس بخلقه. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قوله قريبا من قرب أنه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. الأمر أعظم ولكن هذا للتقريب للأفهام. الأمر أعظم ولكن هذا للتقريب للأفهام. وهذا لا ينافي علوه واستواء على عرشه. وهذا يبعث على طاعة الله وعلى المسارعة إلى البحث عن رضاه. فطائفة من البشر يخشون المخلوق ما لا يخشون الخالق ويطيعون المخلوق ما لا يطيعون الخالق ويستترون من المخلوق ما لا يستترون من الخالق ويستخفون من المخلوق ما لا يستخفون من الخالق ويتقربون إلى المخلوق ما لا يتقربون إلى الخالق ويحترمون المخلوق ما لا يحترمون الخالق ويعظمون المخلوق ما لا يعظمون الخالق ويرجون من الله مغفرة ورضوانا. هيهات. لا بد من طاعة الله وطاعة رسوله وتعظيمه والمسارعة على رضاه وامتثال أمره. الواجب على كل مسلم يكون لسان حاله: وعجلت إليك ربي لترضى. ولا استبقوا طاعة الله ولا طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا المسارعة إلى محابهما من بر الوالدين وصلة الرحم والإنفاق في وجوه الخير والدعاء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإعانة الملهوف وإغاثة المكروه ونحو ذلك. يقول الحديث مشروعية خفض الصوت بالدعاء، فذلك إذا لم يكن الدعاء يؤمن عليه، ادع ربك تضرعا وخفيا. ويقول من ذلك مشروعية خفض الصوت بالذكر، إذا لم تدع الحاجة إلى رفع الصوت كدبر الفريضة. وحين دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد والصحابة يجهرون بقراءة القرآن، قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: لا يجهر بعضكم على طالما لم يكن في ذلك تشويش ولا أذية للآخرين فلا حرج. ويقال من ذلك إثبات الأسماء والصفات، ويقال من ذلك نفي النقائص عن الله، ويقال من ذلك إثبات صفة السمع لله والبصر والقرب. قالت عائشة رضي الله عنها: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة تجادل. لقد جاءت المجادلة تجادل وتشتكي، وأنا بقربها ولا أسمع صوتها، وسمع الله شكواها من فوق سبع سماوات. قوله: إنكم سترون ربكم، إنكم سترون ربكم، السين تفيد الاستقبال وتفيد تحقق الشيء. ترون ربكم إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة في العرصات، يراه المؤمنون دون الكافرين. قال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الشافعي رحمه الله في تفسير هذه الآية: لما حجب أعداءه كان هذا دليلا على أن أولياءه يرونه، وإلا لكان الأعداء وغيرهم في هذا الأمر سواء. قال تعالى: فنجعل المجرمين فنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون. قولوا: كما ترون القمر، هذا تشبيه الرؤية بالرؤية، لا المرئي بالمرئي، هذا تشبيه الرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي. نظير قوله صلى الله عليه وسلم: إن أول زمرة يدخلون الجنة وجوههم على وجوه القمر. لا يكون كل مؤمن على وجه القمر، إنما هو لبيان حقيقة الشيء وبيان جمالهم وصورهم وحقيقتهم ونحو ذلك. قولوا: كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون، ألا يلحقكم ضيم في رؤيته،
بمعنى لا تزدحمون، كل منكم يرى ربه مخليا به.
قال الله جل وعلا للذين احسنوا الحسنى والزياده، الحسنى الجنه والزياده النظر الى وجه الرب جل وعلا، وهذا اعلى نعيم اهل الجنه، لان الله قال والزياده. او فان استطعتم الا تغلبوا على صلاه قبل طلوع الشمس وهي صلاة الفجر وصلاة قبل غروبها وهي صلاة العصر فافعلوا. قال صلى الله عليه وسلم من صلى الفردين دخل الجنة، متفق على صحته. والفردان هما الفجر والعصر. ولذلك وصف بالنفاق من تخلف عن هاتين الصلاتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات على المغرب صلاه الفجر صلاه العشاء، وجاء في صلاه العصر ادله خاصه. وفي هذا الزمان يتخلف عنها كثير من الناس تتخلف عن صلاه الفجر، يذهبون الى وظائفهم ولا اعمالهم ثم ينامون ولا يقومون، بينما يشتغلون لاعمالهم ولا ينامون. قال صلى الله عليه وسلم في صلاه العصر من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، متفق على صحته، أي فكأنما سلب، دخل بيته فلم يجد لا ولدا ولا زوجة ولا مالا، ما وجد شيئا. ما حاله؟ قد يصاب بالجنون، قد يذهب عقله، ولكن بعض الناس لا يبالي، يفوت صلاة العصر الحمد لله، لكن لو تفوت وظيفته فقط بزوجته وأهل بيته، أو يفوت الاختبار وقت الامتحان، نتصور انه يشكل كل اهل البيت ويتصور ويقع منه ما الله به عليه، لكن حتى فوز الصلاه الله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري لمن تعمد صلاه العصر من ترك صلاه العصر فقد حبط عمله، رواه البخاري. حبط عمله من ترك صلاه واحده حبط عمله. فما شان الذين لا يصلون ابدا ولا يعرفون طريق المساجد؟ يؤخذ من هذا الحديث ان الاعمال سبب لدخول الجنه، يؤخذ من هذا الحديث تخصيص بعض الصلوات بالفضل، ويؤخذ من هذا الحديث أن المؤمنين يرون الله جل وعلا في عرصات القيامة ويرونه بعد دخول الجنة. يقول هذا الحديث أن المؤمنين حين يرونه لا يلحق في ذلك ضيم، لا مشقة ولا ازدحام ولا غير ذلك. قال الشيخ رحمه الله تعالى إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول صلع الرب بما يخبر به، أي أن هذا الحديث ليست حصرا، هذا الحديث ليست حصرا. والفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك ويؤمنون بكل ما جاء عن الله على مراد الله، وبكل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما يؤمنون بما أخبر الله في كتاب من غير تحريف، التحريف هو الميل ولا تعطيل، أي نفي الشيء بدون بديل. التحريف قد يكون بالاستبدال كتحريف الأشاعرة الرحمن الرحيم وإرادة الإنعام، والتعطيل كقول الجهمية إن الله لا يتكلم، وقول العرب جيل العقل أي خال عن الزينة. فمن غير تكييف ولا تمثيل، التكييف هو تشبيه حقيقة الشيء بحقيقة الشيء،
والتمثيل أن تقول يدك يدي أو أصبع كأصبعي أو وجه كوجهي، بل هم في الوسط في فرق الأمة يثبتون حقيقة الشيء ويؤمنون بذلك ولا يكيفون ولا يمثلون ولا يدعون المجاز في ذلك، يؤمنون بأن ذلك حقيقة. كما أن الأمة هي الوسط في الأمم، أهل السنة وسط بين المشبهة وبين المعطلة، وسط في كل الأبواب في مسائل إن شاء الله شرح ذلك، وسط في صفات الله تعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة، وسط في أفعال الله جل وعلا بين الجبرية والقدرية وغيرهم، وسط في باب وعيد الله تعالى بين المرجئة والوعيدية، وفي أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية. كما أن الأمة وسط بين الأمم، يجب معنى التوسط بين الشيئين، الأمم هي أفضل الأمم وأكرمها على الله، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، بمعنى وسطا أي خيارا، وسطا أي خيارا. وأهل السنة هم أخير الناس وأكرمهم على الله لأنهم متبعون للكتاب والسنة، وذلك في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وسوف تفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كل في النار إلا واحد. جاء في الحديث الآخر في حديث معاوية: هم الجماعة، هم الجماعة. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كبيرا، وبين المخرج: قف عليكم بسنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. فأهل السنة يؤمنون بذلك عن طريق الكتاب والسنة بخلاف الأشاعرة المتكلمين، فهم يقدمون العقل على النقل. والله أعلم. نحن غدا إن شاء الله مكانة السنة جماعة بين فرق الأمة والوسطية في هذا الباب، وما معنى الوسطية في هذا الباب. نعم. ابن عباس: نعم، لا، سؤال جيد. يقول: هل هناك فرق بين قول الجغرافيين الآن السبع طبقات والسبع أراضين؟ نعم، هم يجعلون الطبقة بمعنى قشرة، هم يجعلون السبع طبقات كلها في أرض واحدة. هذا ظلام ابن عباس وابن مسعود جماعة الصحابة يقولون بين كل أرض وأرض 500 عام، والله قال سبع أراضين، ما قال أقاليم ولا قال طبقات ولا قال قشور، الأرض الأرض. نعم.
ماذا
العلماء سمحوا مثلا بقول الغائب
اذا كان في حال وراء اجاز البول؟
الله يعلم
البصر. اجاز البول ماذا؟ بقول الغائب اذا كان في حال، الله يعلم البصر.
جيد. الاخ يقول: في جمع غفير من العلماء يجوزون البول والغائط في البنيان إذا كان مستقبلا جل قبلا، ولماذا يمنعون المساق؟ أولا العلماء ما جوزوا تبوء تجاه القبلة، جوزوا أن يكون مكانك تجاه القبلة، فرق بين الأمرين واضح. كالمساق الآن أجازوا أن تبصق تحت القدم ولو كنت مستقبلا للقبلة، فالذي يقول الآن يقول هو مستقبل القبلة لكن ما بال تجاه القبلة ولا تغور تجاه القبلة، واضح الفرق؟ هذا واضح. إذن النهي عن ليس عن الاتجاه، إنما هو عن ذات الفعل أن توجه نحو القبلة.
نعم. في صلاة العصر هي السنة الوسطى هي الراجحة من قولهم أصحاب المذهب يرون أن صلاة الظهر هي السنة الأولى ويقولون أن العصر وسطى يعني خيار هي أفضل الصلاة. الشيخ الإسلام يرى أن الصلاة الأولى هي صلاة الفجر يقول لأن قبل العصر صلاتين وبعدها صلاتين أيهم راجح؟
هو الصواب من مذاهب العلماء أن الصلاة الوسطى هي العصر. الصلاة الوسطى هي العصر وهذا موجود في مصحف عائشة حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر. هذا الحقيقة يؤكد هذا القول كما في الصحيحين حين قال شغلونا عن الصلاة وصلاة العصر ملأ الله قبورهم وأبوابهم نارا. فهذه جملة قوية تؤكد هذا المعنى وأن صلاة العصر هي الصلاة الوسطى فقد سبقت بالصلاتين وبعدها صلاتان سبقت بالفجر والظهر وبعدها المغرب والعشاء.
من مراد الوسطى؟ هل الوسطى بالفضل أو الوسطى في المكان قبل صلاتين وبعدها صلاتين؟ لأنه الإشكال يعني اليقن من كلام شيخ الإسلام أنه يعني أيسر اليقن من المذهب أنه أي صلاة ممكن يكون
في بعض العلماء قالنا صلاة الوسطى العصر هي توسط بين الشيئين في المكان وفي الفضل في مقابل هذا القول. ويقولون الذين لا تصلي العصر كثيرة من صلى الضربين دخل الجنة وذلك جاء الوحيد في صلاة العصر ملائكة في غيره من ترك صلاة العصر حبط عن ما جاء هذا الوعيد أي صلاة كتوقع وعيد آخر كوصف بالنفاق فتنون حبط عمله وذلك الوقت الآخر من فتته الأول من ترك متعمدا وكان من فتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله
يعني في الفضل تكون
هذا القول. نعم أحد الأقوال نعم
عن الشيخ مشكلة المشارقة يتجي عن قبلة المشارقة الصلاة ما تكون من باب المطلق المقيد
والله لا أحوط للإنسان لا يشك تجاه القبلة لا في صلاة ولا في غيرها والقول أنه يحمل المطلق المقيد بس على إطلاقه لأن الأحوال مستقلة والعلة قد تكون واحدة العلة بالتالي سيتقي هذا على قدر الطاقة ولا يشك تجاه القبلة. صلى الله عليه وسلم صلى
الله
عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى ويختلف التدليس عن العنعنة فالذين يضاعفون الأحاديث بمجرد عنعة تدلس هؤلاء مخطئون فليس له أصل عن السلف. العلماء يفرقون بين التدليس وبين العنعنة ويقول فلان دلس ولا يقول فلان عنعن والأصل في عنعنة المدلس القبول الأصل في عنعة المدلس القبول ما لم يكن الغالب على حديثه التدليس فإذا كان مدلس يغلب عليه التدليس واشتهر به وعرف به فلا يقبل حديثه حتى يصرح بالسماع وإذا كان يدلس ولم يكن الغالب عليه التدليس فيقبل حديثه ولو بالعنعنة باتفاق المحدثين فقتادة والأعمش أبو إسحاق السبيعي أبو الزبير المكي ابن جريج وهشيم حسن البصري الوالد بن مسلم وآخرين من الموصوفين في التدليس فهؤلاء يقبلون مطلقا لأنه ليس الغالب على حديثهم حتى هؤلاء أئمة الثقات خرج لهم الشيخان وغيرهما. هو العلم يرى هذا يستحب المسلم إذا أراد يقرأ يستقبل القبلة في حديث وهذا ربط الإنسان ضعيف إن خير المجالس ما استقبل به القبلة لكنه ضعيف لكن ذهب بعض الفقهاء من البغوي وغيره إلى أن يستحب استقبال القبلة في كل شيء لأن هذا هو الأصل. نعم والله مفروض الزبائن ما تولع في المساجد اصلا يعني كان يضع الزبائن اللي يبصق في المسجد لماذا يضع الزبائن؟ اذا كان الانسان عنده مصباح تاخذ فائمه في شماغه اذا خرج يغسلها وينظفها اما كان يضع الزبائن في المسجد مرام هو يفتح ويتنخم ويواقف هل سوء ادب مع المساجد وإذن تقدير يعني الامر من يستقبل العبد فيما يراه فبعض الناس ان يحط الزبائن حتى من المصلين على أبي الوارد أن يشهد بحر وغفر الله وكله من فرق لا صح لكن غرق شهادة الصحيحين لحديث أبي الوارد هو في حرج على يساره ملكة لكن خص اليمين قيل ما ملك اليسار يتنحى وما يريد بساط يتنحى هذا من التعليق طبعا لا ترى لكن ما في شيء يعني حتى ملكه لا كان ملك
كما كان هذا يعني خريجين إذا يقرون يدلس وقد علان قولهم هذا غلط
بعضنا وليس لا أصل هذا الكلام بعضنا
شيخ الأخوة كتاب الحيدة والاعتذار هل يعني فيه كلام في نسبة لكن هل أنا السؤال هل ذكر يعني طريق الصوت والأدلة والاستدلال بالآيات وإن وجد يعني خلل هل ذكر شيء ما ذكره يعني بعض السلف من المعاصي الوقت؟
لا لكن أتى بحجج عقلية جيدة أتى بحجج واضح سرعة استدلال سرعة حجة وقام حجة على الآخرين يعني يختلف عن شخص يكتب ويتأمل ويراجع ويصحح يحلف ويزيد عن شخص يتكلم مباشرة ولكن لا يحاسب المتكلم في الأشرطة والكلام الذي يعرف المحاسبة الذي يكتب كتابه لا يأذل الناس حتى في عصرنا هذا إلا من لم رضى أصحاب رضى القلوب ولا الكلام معهم الكلام هذا اللي يوجد في الأشرطة يعني قد الإنسان تجد سبق النساء وزي كذا لا يحاسب عليه فكون وجد هذا يضيع على براعته وقدرته وثمن زيته المعنى الأسئلة إليه كلها ضعيفة نعم. لا ما تسأل قول
الأول ليس قبل الحي
الآخر ليس مدير
عظاهي
أم مدير لكم
زمان ومكان
كيف بعد؟
نقول مثلا الأول زمان ومكان
يعني
شيء
شو كيف زمان ومكان؟
تقصد
زمان ومكان؟
يعني
لم يسبقوا
شيء
يعني
لا
لم يسبقوا أبداً
زمان ومكان
ضعف يعني مكان يستفاد من المكان هو الحين الزمان والمكان الظاهر لأنه ليس شيء مخلوق فوقه
الله عليك
لا ما يشاء عن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عن بعض الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم في الحرب عن قتل النساء والصبيان إذا كان مقصودين لذواتهم أما إذا دخل تبعا أو ثبيتا كما في حديث الصحابة الجتامة في الصحيحين قد هم منهم أو المرأة إذا قاتل تقتل كما في سنة نبي داود أما النهي عن قتل الرهبان ونحن ذلك هذا وارد عن الصحابة نعم والحديث لا يتركوا عن الوعيدة من لا يقتلون وأما الشيخ الكبير نعم وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يقتل إلا المقاتل تماما سواء كان صغيرا كبيرا ذكرا أنثى راهبا أو غيره فإن هؤلاء يقتلون إذا المقاتل يقتل ما يتنافى هذا ما يتنافى هذا يعني ما يتنافى بين إجابة الجهاد وبين أن الشهيد يفرق فيه إلا الدين هذا ببيان عظمة الدين وخطورته وأن النساء لا بد يؤدي الحقوق إلى أهلها القرب إشارة إلى القرب النفس اللوامة تكثر لوم نفسها نفس اللوامة التي هي تكثر اللوم تكثر العتاب تكثر التشكي لا تختلف لا اي نعم النفس تختلف في نفس اللوامة في غير اللوامة
أنا أقول لك
قاعد وارفع صوت لاني ما اسمع جيدا. لا بس إشارة إلى طبعا الناس يتفاوتون في الرؤية ليس على باب واحد. الذين يحافظون على الصلاة والمؤمنة هل رؤية يعني تتصور رؤية النبي كرؤية أحد الناس؟ لا، رؤية الوقت كعامة الناس لا. كلما زاد إيمان العبد وسطر قلبه ونقى قلبه من الغرية والحسد، حفظ لسانه القيل والقال، عبد الله حق العبادة وأدى حق الله وانتهى عما نهى الله عنه وكان في ذلك منحصا لله رب العالمين وبحر من الله جل وعلا بذل نفسه وماله، هذا يختلف عن شخص يعني وين دخل الجنه قد قرر. الرؤيه مراتب الرؤيه، الناس يختلفون في الرؤيه، ولكن بلا ريب ان الذين لا يشهدون صلاه الليل وصلاه الى عصر لا يرون الله جل وعلا، لكن اذا دخل الجنه نعم يرونه، لكن لا يكون بمنزله من دخل الجنة من أول وأعلى. النعيم يتفاوت، النعيم يتفاوت.
شكرا بارك الله فيكم. ومثل القاعدة المحفوظة أن النواهي الواردة في باب الآداب تشمل على الكراهة، الأوامر تشمل على الكراهة. إن شاء
الله هذا رأي جماعة من العلماء، منهم ابن عبد البر رحمه الله تعالى يرى أن الأوامر في باب الآداب والنواهي إذا تحمل الأوامر على الاستحباب والنواهي على كراهة التنزيه. هؤلاء العلماء يقولون هذا من الأدب وليس من الأحكام المتعلقة بالتحليل والتحريم، فإذا الأمر يكون استحبابا والنهي يكون كراهية التنزيه. بل العلماء يرى التفريق، لأن لا يزال على اختلاف من مسألة استقبال القبلة في الفضاء من مقابل وجوب الجمهور، يعني يحرم يقولون استقبل القبلة بغائط أو لا، معنى من الأدب هذا يعني. وبالتالي في تفاوت يعني ليس نعم ستير ضعيف الحديث المدني لا ستير ضعيف والله في خلاف قوي، لكن يظهر عند الله أنهم يرون هذا الحديث بسعيد أن الله حجب الكفار وأن المنافقين يرون رؤية التحسر كما ظاهر حديث بسعيد الصحيحين. توسل بأعمال الصالحة نعم مشروع، توسل بأعمال الصالحة مشروع.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل من أربع، من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة وغسل الميت، رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة.
حديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من أربع، من الجنابة ويغتسل يوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت، هذا رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة ولكنه منكر، وقد ذكره الإمام أحمد رحمه الله تعالى وابن أبي حاتم في العلل وضاعفه أبو زرعة الرازي، وقال ابن أحمد ليس في الحجامة وأشباه ذلك غسل المعدة والصوف، خبر منكر. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة تمامة بن وثال عندما أسلم وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل، رواه عبد الرزاق وأصله متفق عليه.
نعم. حديث أبي هريرة في قصة تمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يغتسل، هذا اللفظ الشاذ، والمحفوظ الصحيحين أنه ذهب واغتسل دون عمد، واختلف العلماء عن تعالى في غسل الكافر صعب المستحب. نعم.
أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم، أخرجه السبعة.
نعم. هذا غسل الجمعة واجب على كل محتلم، طبعا متفق على صحته كما قال مالك رواه السبعة البخاري ومسلم وأهل السنن وأحمد، وهذا يفيد الوجوب عند الطائفة من العلماء. وقال آخرون هو للوجوب لكن جاء ما يصرف عن الوجوب، هل حاجة الصحيحين لو اغتسلت اليومكم هذا، فهذا يفيد أن الأمر هنا للاستحباب وليس لي الإجابة، هذا قول الجمهور من الأئمة الأربعة.
عن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ يوم الجمعة كبها ونعمت ومن اغتسل الغسل أفضل أخرجه الخمسة وحسنة الترمذي.
نعم حديث سمرة من توضأ الجمعة كبها ونعمت واغتسل الغسل أفضل جمرة قتادة حسن بصري عن سمرة وهذا معلوم العلة الأولى حسن لم يصلح له خبر بسرعة الثانية رجح الترمذي وغيره الجامع إرساله فذاك الحديث ضعيف.
وعن
علي
رضي الله عنه وعن علي رضي الله عنه قال
كان رسول الله يقرأ القرآن
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ من القرآن ما لم يكن جنبا أخرجه أحمد والخمسة وهذا لفظ الترمذي وحسن صحيح ابن حبان.
حديث علي كان رسول الله يقرأ القرآن ما لم يكن جنبا على خلاف صحة الخبر رجح طالب العلم وقف على علي إلا أنه لا يفيد التحريم لأنه قد يكون يمتنع عن ذلك استحبابا وليس إيجابا. وأما حديث لا يحل لا تقرأ الحال ولا يجوز شأن القرآن فضعيف من جاء الروايات اسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر واسماعيل عياش في رواية عن غير هشام ضعيفة خبر منكر. نعم
وقال رحمه الله تعالى قال صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم الصلاة فلا يشق إلى وجهه ولا عن يمينه والله إلى وجهه ولكن عن يساره يفتح قدمه. اتفق عليه قوله صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات السابع والأرض رب العرش العظيم ربنا وربكم لكي فارق الحد والنوى انزل التوراة والإنجيل والقرآن أعوذ بك من شر نفسي ومن شر فلوسي ومن شر فلوساتك من تأخذ من عصيتها أنت الأول وليس قبلك شيء وأنت الآخر وليس بعدك شيء وأنت الظاهر وليس فوقك شيء وأنت الصراط وليس دونك شيء أغنني أقنع عني الدين وعن الفقر وعن اسمي. قول صلى الله عليه وسلم لما رضى الصحابة أصوات بذكر صلى الله عليه وسلم أيها الناس أرجع عليكم أنفسكم إنكم تدعون صما ولا غائب والله إنكم تدعون صما ولا غائب وإنما تدعون سميعا بصيرا قريبا وإن الذي تدعونه أقرب.